سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى العام، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق.
ما في الكلام إلى الآن، أعوذ.
يقول بلفظ
لا قبل قبل.
يقول فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا، قد مر في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام استعمل في الأكل والشرب، وقد بينت الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق.
إما هو لو كان أطعمني سويقا ما في إشكال، هو فأسقيك في قدر شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا. لا لا مو مو بسويق الوضع الذي أشكل، كيف يقال أن السويق نسقى؟ هذا الإشكال. كيف يطعم؟ هو إشكال هذا. وهل في إشكال هذا؟ نعم. لا معروف هو. ولهذا لك دائما يقول لك تسويق، لك تسويق، أي سراه بالماء أو بالزيت. له ما فيه المقت من هذا، أقول فأسقيك في قدح وفسقاني سويقا، إلا أن المراد أن السقيا هنا بمعنى الإطعام، بمعنى السقيا بمعنى الإطعام، وليس هذا المستنكر، لأن الله قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني. أو نقول إن السويق يستعمل على وجهه، على وجه الرقيق وعلى وجه الغليظ، فالغليظ يطعم والرقيق يسقى. إنما الشاهد من هذا هو أن هنا أثرين، أن هنا أثرين من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما هذا القدح والمسجد، والله أعلم. نعم. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى. فأما الحديث الأول في المنبر فقوله ما بين بيتي ومنبري كذا لأكثر، ووقع في رواية ابن عساكر وحده قدري بدل بيتي وهو خطأ. فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند الرجال والثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوتي لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره
صلى الله عليه وسلم.
وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة، ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط. قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية، فإن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. وأما قوله ومنبري على حوضي أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض، وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم، وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليث رفعه إن قوائم منبري رواكب في الجنة. وقيل معناه طواثب في الجنة، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه للحوض ويقتضي شربه منه والله أعلم. ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلى 32 ذراع، وهو الآن كلام. فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار، واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة، لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال في الحديث الآخر: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وتعقب ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة، أن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. فإن قيل إنما قرب منها أفضل إما بعد، لازمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به. وأما حديث عائشة
يصار فيها قولان: هل المنبر بعينه أو بجنسه؟ والأقرب أنه بجنسه، ولكن كونه بعينه لا مانع منه، وإن كان الآن قد تلف وزال، فالله عز وجل قادر على أن يخلقه أن يعيده. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني الليلة آثما ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة.
واللفظان معناه واحد، والذي أتاه يحتمل أنه جبريل ويحتمل أنه غير جبريل، لكن المهم أنه أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول عمرة وحجة أو عمرة في حجة. وهل هذا قبل أن يشرع في الإحرام أو بعد؟ فظاهر حديث عائشة الذي في الصحيحين أنه بعده، لأنها تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال ذلك في مورد التقسيم: منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا يدل على أنه كان مفردا أولا، ثم أمر أن يكون قارنا، فيكون دليلا لقول من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج ويصير به الإنسان قارنا. وقد سبق في كتاب المناسك أن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وأنه لو أحرم مفردا ثم أدخل العمرة عليه أي على الحج لم يصح إحرامه بها، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. ولكن من قال بالأول قال هذا هو ظاهر الحديث، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وماذا فعل؟ وماذا صنع؟ هذا يكون قارنا لبعض العلماء الذين يجزون إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف، أما على المشكور عند الحنابلة فإن حجه غير صحيح، وعليه الآن أن يذهب ويتم العمرة بالسعي ويتجرد الآن من المخيط ويتجنب جميع المحظورات ويقضي يكمل عمره، لأن إحرامه بالحج بعد الشروع في طواف العمرة غير صحيح. ولهذا هذه من المصائب التي ترد من الحجاج، تجد واحد إذا لم يجد عالما عند ركبته أو عند خيمته يسأله ماذا يفعل ويسأل. طيب وماذا قال؟ طيب لماذا لم يذهب إلى آخره؟ يذهب إلى آخره. على كل حال قلت لكن بعض العلماء يرى أن إحرامه بالحج هنا صريح. لا يبقى قائما، يبقى قائما معه ماذا طاف وسعى، لكن في الحج طاف وسعى. نعم شراف. نعم الصلاة هنا مطلقة، ما ذكر أنها صلاة نافلة ولا صلاة فريضة، والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة فريضة. نعم فريضة، فريضة هي فريضة. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
هذا جاء من ابن عمر يقول بالعراق يومئذ إلا البصرة والكوفة، لأنها ما كانت إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا فإن الأرض موجودة من قبل. وليس يريد أن العراق لم يسلم، فإن الشام أيضا لم يسلم واليمن لم يسلم كثير منه، ولكن مراده أن العراق الذي مصر وكان أمصارا كوفة والبصرة لم يكن ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
سالم هذا المكان وصف بأنه مبارك.
باب قول الله تعالى
نعم نعم لأنها مواقيت العبادة، المكان هذا ميقات العبادة، فكان مباركا بهذا الشيء لأنه تنشأ من العبادة، أو أن الله قد بارك فيما يخرج منه من أشجار وزروع وغيرها، هذا هو الظاهر. فالأول بركة مع تعلق بأمر الآخرة، والثاني بركة تعلق بأمر الدنيا. نعم.
باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخير ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
في هذا الحديث الجمع بين اللهم والواو في قول ربنا ولك الحمد، وبهذا تكمل الوجوه الأربعة في هذه الجملة. الوجه الأول ربنا لك الحمد بحذف اللهم وحذف الواو، والثاني ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وحذف اللهم، والثالث اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو وإثبات اللهم، والرابعة جمع بينهما اللهم ربنا ولك الحمد. ففيها أربعة أوجه ينبغي للإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة، لأن الإتيان في العبادات المتنوعة على وجوهها يحصل به ثلاث فوائد. الفائدة الأولى حفظ السنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها. والثاني تمام الاتباع، لأنك لو اقتصرت على وجه واحد لم يكن منك تمام الاتباع. والثالث قوة الاستحضار، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا صار يقوله هكذا اوتوماتيكيا كما يقولون، لكن إذا كان أحيانا يقول هذا وأحيانا يكون هذا يقول هذا صار ذلك أبلغ في إيش؟ في الاستحضار. فينبغي لك في جميع العبادات واردة على وجوه متنوعة ينبغي لك أن تأخذ بوجه مرة وبوجه آخر مرة أخرى. وكذلك في القراءات في القرآن الكريم ينبغي الإنسان أن يتعلمها، يتعلم القراءات وأن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على القنوت بعد الركوع، وأنه في الركعة الأخيرة، وفيه دليل على جواز لعن الشخص المعين. هكذا يا أحمد الحديث فيه دليل على جواز لعن الشخص المعين، أقول فيه دليل على جواز لعن الشخص المعين. نعم استغلوا على جواز ولا على المنع؟ لا على المنع، لأن الرسول جاء أولا ثم نهي عن ذلك، قيل له ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس إليك بل إلى الله وحده. ولهذا قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلعن المعير لا يجوز إذا كان حيا، لأن الله تعالى قد يتوب عليه فيهتدي، لكن إذا كان ميتا هل يلعن؟ إذا كان ميتا وعينا قد يقال لا يلعن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وفي لفظ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما لعن العموم فهذا جاء، مثل أن تقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فإن أقره الله على ذلك فاجتهاده صحيح، وإن لم يقره فإنه يكون من الاجتهاد المغبور الذي يكون له فيه أجر واحد. يقول كيف نقول إنه ينبغي معرفة القراءات والقراءة بها مع قول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون؟ نحن قلنا مرارا وتكرارا يا عقيل، القراءات غير الموجودة في المصحف لا تقرأها عند العالم، ما قلنا هذا؟ لا تقرأ به، اللي مهم بالمصحف اللي بأيدي العامة لا تقرأ به، لكن فيما بينك وبين نفسك في صلاتك غير التي تكون فيها إماما اقرأ، أما عند العامة فلا تقرأ، لأنك إذا قرأت سوف يحصل إحدى مفسدتين، إما أن يقول هذا رجل لا يعرف ولا نريد أن يكون إماما لنا، وإما أن يقول أن تشككوا في القرآن، كيف القرآن يتلاعب به مرة كذا ومرة كذا؟ فالعامة لا تحدثهم بما لا تدركه عقولهم، كما قال عبد الله بن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، إذا وجد السبب، إذا وجد السبب مثل القنوت لا بأس، مو محل دعاء، مو محل دعاء، محل حمد ودعاء. نعم، إيه كمل إبنس يعني. نعم صحيح، لا لا له سبب، كان يقول في صلاة الفجر وصار في المغرب، لا ما هو القنوت، قصد مثلا إنسان لما رفع من الدعاء اللهم ربنا لك الحمد وآتى بالذكر قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما أشبه ذلك فلا بأس.
باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
المجادلة المناظرة والمخاصمة، وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يجدل رأيه أي يبتله، كما يبتل الحبل ويجدل الحبل، يبتله ليقويه حتى يرد به على صاحبه. وأكثر الأشياء جدلا هو الإنسان، أكثر شيء جدل هو الإنسان، ولهذا يجادل أحيانا بالحق وأحيانا بالباطل وأحيانا باللغو، فالجدال إما أن يكون لنصرة الحق وخذلان الباطل، أو بالعكس أن يكون لغوا يتجادل اثنان في أمر ليس بحق ولا باطل بل هو من اللغو فيحصل الجدال بينهما. والذي ينبغي للإنسان ترك الجدال ما لم يتعين عليه لإثبات حق أو إبطال باطل، وإلا فترك الجدال أولى وأسلم وأبعد عن حمل النفوس بعضها على بعض كما هو مشاهد. لكن بعض الناس يجادل في أمر لا يترتب عليه إثبات حق ولا إبطال باطل، لكن من أجل أن يثبت رأيه، مع أنه ليس في أمر ديني ولا في أمر دنيوي نافع، بس من أجل إثبات الباطل، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن الجدل لا بد أن يكون في النفوس شيء، لا سيما إذا لم يكن ذلك لله. أما إذا كان الجدل لله فاعلم أنك إذا جدلت صاحبك لله من أجل إثبات الحق وإبطال الباطل فإنه وإن كان في نفسه عليك شيء في حين مجادلة فإن الله تعالى سوف يمحوه، لأن هذا داخل في عموم من التمس رضا الله برضا الناس كفاه الله مؤونة الناس. وقول لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذا جاء أهل الكتاب أو ذكر أهل الكتاب في القرآن فهم اليهود والنصارى، كما قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهما اليهود والنصارى. فاليهود كتابهم التوراة وهي أصل الإنجيل، والنصارى كتابهم الإنجيل، والإنجيل أصل ومرجع لكل الكتب التي جاءت بعده. وقوله إلا بالتي هي أحسن أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن، فالتي هنا وصف لموصوف محذوف تقديره المجادلة. وبأي شيء هي أحسن؟ هل هي بالإقناع أو بالفصاحة أو بصفة الكلام؟ هل يكون نهرا أو يكون لينا أو ما أشبه ذلك؟ نقول يشمل كل هذا، يشمل كل هذا التي هي أحسن من حيث الإقناع في الأدلة السمعية والعقلية والحسية، التي هي أحسن من حيث صيغة الكلام وقوته، التي هي أحسن من حيث وصف أو صفة الكلام في القوة والانفعال أو باللطف واللين حسب ما تقتضي المصلحة، التي هي أحسن. وقد يكون من المجادلة التي أحسن ترك المجادلة، قد يكون ترك المجادلة من المجادلة التي أحسن. لكن في آخر الآية قال إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، نجادلهم بما يقتضيه ظلمهم بحيث نمنعهم من الظلم ولو أدى ذلك إلى المقاتلة والمجادلة. أما غير أهل الكتاب فقد قال الله تعالى جادلهم بالتي هي أحسن ولم يستثن، وذلك لأن عناد أهل الكتاب ليس كعناد غيره، لأن معهم من الحق ما يلزمهم بقبول الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، ما آخر الحديث؟
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عكار بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك
المضيء. أثقب
مضمومة طاعة
نجيب الكسر،
يقال أثقب نارك الموقد.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا اعتناء الرسول عليه الصلاة والسلام بأهله أهل بيته، لأن الظاهر أن طرقه إياهم في الليل ليتفقدهم وينظر ماذا يعملون، ولهذا قال لهم ألا تصلون؟ وهذا عرض لطيف، لم يقل لماذا لم تصلوا، قال ألا تصلون، والعرض فيه لطافة في الأسلوب والترغيب. ومن الفوائد فيه أن الإنسان له أن يقدم العذر إلى من هو أكبر منه، لأن قول علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله لا يريد بذلك الرد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو تبكيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أعلم أن أيديهم بيد الله، أن أنفسهم بيد الله عز وجل، لكن نريد الاعتذار، وأن هذا شيء ليس من فعلنا، لأن النائم لا ينسب إليه فعل. ألا ترى إلى قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لم يقل يتقلبون كنقلبهم، لأن النائم لا ينسب إليه قول ولا فعل، فلهذا اعتذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنوم وأن أنفسهم بيد الله عز وجل، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من علي بن أبي طالب في ذلك، لكنه يريد أن يقدم العذر. واحتج بهذا الحديث الجبرية على ترك الواجب، وإن شئت فقل على ترك المأمور ثم على فعل المحظور، وقال إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على ترك الصلاة في الليل، لأن النوم بيد الله عز وجل. كم من إنسان ينام في فراشه يضطجع على فراشه ويريد النوم ولا يأتيه، وكم من إنسان يغلبه النوم وهو جالس حتى يضطجع وهو دافع عن نفسه. ولا شك أن هذا الحديث من المتشابه، هذا الحديث من المتشابه، لأن النصوص الشرعية من كتاب الله أو سنة رسوله فيها نصوص متشابهة، يعني قد يكون فيها شبهة لمن يحتج بها على باطل، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يبلو العبد أهو من الراسخين في العلم أم هو من الزائغين والعياذ بالله. فالذين يتبعون المتشابه من كتاب الله وسنة رسوله هؤلاء هم أهل الزيغ، وهم الذين سمى الله فاحذروهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن إذا جاءت النصوص المتشابهة أن يحملها على النصوص المحكمة. النصوص المحكمة هو أنه لا حجة بالقدر على الشر، لا حجة بالقدر على الشر، لأن الشرع يرد على إنسان مختار لا حجة له. ولهذا لو أكره الإنسان على مخالفة الشرع ففعل بالإكراه لم يكن مخالفا، لم يكن مخالفا، أما إذا وقع باختياره فهو مخالف. فالنص المحكم أنه لا حجة بالقدر إيش على الشر. قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا يدل على أنه لا حجة لهم في ذلك، إذ لو كان لهم حجة في ذلك ما ذاقوا بأس الله لكانوا معذورين بما احتجوا به. وحينئذ نقول هذا لا يراد به الاحتجاج بالقدر. فما هو الجمع؟ جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث المتشابه وبين النصوص المحكمة، لأن الاحتجاج بالقدر على أمر قد فرط من الإنسان ولا يمكنه تلافيه، ولكنه يقول ذلك معتذرا لا معاندا فإنه يعذر بهذا الاحتجاج، يعذر بهذا الاحتجاج. أما من قال عن القدر محتجا به على عناده وإصراره ودفع ورفع اللوم عنه فهذا ملوم، لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع أو من النوع الأول، ها؟ من النوع الأول ذكروا ذلك احتجاجا على معاصيه وعناده لا اعتذارا منه. وعلي بن ابي طالب ذكره ايش؟ اعتذارا. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لو ان الانسان فرط منه معصيه ولنقل انه شرب الخمر ثم ندم وتاب وقيل له بذلك فقال والله هذا الشيء قضاه الله عليه وقدر، ولكن الحمد لله، الحمد لله الذي عصمنا منه وتبنى الى الله منه، فاننا لا نقول هذا صحيح، لانه لان الرجل لا يريد ان يحتج بالقدر على ان يستمر في شرب الخمر، بل يريد يحتج بالقدر اعتذارا لا اصرارا ودفعا للوم. المشركون احتجوا بالقدر على الشرك دفعا لايش؟ للوم عنه وإنكارا لعقوبته، وكيف تعاقبون وهذا ليس باختيارنا؟ فهذا هو الفرق. ولهذا احتج الله بالقدر على شرك المشركين في آية أخرى، الرب عز وجل نفسه احتج بذلك في قول الله تبارك وتعالى مسليا رسوله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فسلاه الله عز وجل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا به الرسول كان بمشيئة الله ليهون الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء الله وقدره. ومثل هذه النصوص ما يقع متشابها من الكتاب والسنة، سواء من الكتاب بعضهما بعض أو من السنة بعضها مع بعض، أو من القرآن والسنة مع بعضهما، فإن الواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يكون الكل محكما. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالآية على الواقع، أن يستدل الإنسان بالآية على الواقع كقوله إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك وقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه الحسن والحسين وهما وعليهما ثيابان يعتران بهما فنزل وأخذهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب فيه شيء من المتشابه أيضا، وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب فخذه، هل يقال إن هذا كضرب المصاب على خده وعلى رأسه أم ما؟ نعم أنت خالد
لأنه
يعني السلام لم يكن مستخدما ضربه مسكينة
إنما ضربه تعجبا، كيف أن يرد
عليه هذا الرد
وهو يغضب الصلاة؟ وبعضهم قال إنه تعجبا من صلاة وضعه. المهم يتعجبا
إيش؟
إبهار في عالم الواقع الرد عليه
هي أيضا بتأثره بالمسلم. نعم ها؟ إيش إيه كم صور بعد أن ولى جعل يضرب على فرق يسمع ثم يعني التنبيه صراحة طيب أحمل
يكون هذا الحديث
ها؟ طيب احمد بينا وجه الحمل.
اين؟
ايش؟ أظن أن علي سكت لما قال لو شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا سليم يعني نصيب هذا هذا مشكلة والله انه نعم رجعت عن الاول او
ربما يكون الاول ثاني العدل لانه ليس من العدل الحرام
لو المصاب الحقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار نعم يختلفون بعضهم يمسك الشعر المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع يعني ما هنا هذا رد على الكلام عليه ها رد عليه يعني ما نحن مثلا اذا احد منكم اجاب غير جواب غير صحيح يقول هكذا لا انا بشوف يعني افهام الناس كيف يعنيون المشكل على المتشابه ليش ايش سيأتي بعد عشر ليال من يضربون الظهور والصدور ابن حجر تكلم عليها ها؟ طيب نعم ما التاريخ ما يثبت الاحتمال له إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو لا عم بيشوف هو هذا هو محط الاشكال نبي نشوف هو اقرب ما يكون بس عاد نبي نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين طيب اقرا اقرا خل عبد الرحمن
يقول ويؤخذ منه ان عليا ترك الخيار الاولى وإن كان محتج به متجها ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له من تعين نصف الحق بالحق، فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى. وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب، وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط. ونقل ابن بطال عن مهلب ما ملخصه أن علي لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله، فلا حجة لأحد في ترك المأمور، انتهى. ومن أين له أن علي لم يمتثل ما دعاه إليه، فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما جاب علي بما ذكر اعتذارا على ترك القيام بغلبة النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة، إذ ليس في الخبر ما ينفيه. وقال كرماني: حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب عليهم باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فحله تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة في هذا الحديث: من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير. النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب عليهم باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة في هذا الحديث: من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيه أن الاعتراف بأثر الحكمة
كمل
ومن فوائده أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدر. في هذا الحديث: من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة. يؤخذ الأول من ضربه صلى الله عليه وسلم على فخذه، والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا. قال: وإنما لم يشافه بقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لعلمه أن علي لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة، بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من
الدين. لابد تراجع القدرة هذه، لأن الظاهر بالقدر، أن الاحتجاج بالقدر تراجع في بعض النسخ الأخرى، أو كان عندكم تصريح فيه. قدرة كل لمسة.
بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكره، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله، فاحتج بالقدرة. ويؤيده رجوعه صلى الله عليه وسلم عنه مسرعا. قال: ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
إيش؟
ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
استدعاء جواب.
نعم، يزداد به فائدة.
وش استدعاء جواب؟
جواب يزداد به فائدة.
نعم. من الرسول.
وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكل الأسف. ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية ألا يضعد.
هذا عند التعجب والأسف، لكن عند الأسف الأسف نحو الأسف الحزن، هذا يكون منهيا عنه. وأما عند التعجب فلا بأس به. فالظاهر لأن أن الحديث يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعجبا، لكن لا تعجبا من سرعة بديهة علي، لأن هذا ما يحتاج إلى سرعة بديهة، كل يمكن أن يقول نفسي بيد الله، لكن من كون علي بن أبي طالب يحتج بأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه ويعلم أن نفسي بيد الله، فيتعجب كيف احتج بهذا الشيء المعلوم وهو ليس له فيه حجة. هذا هو الله. نعم نعم أي نعم تعجبا. نعم مثل هذه ينبغي ما يصير فيها نزاع، ينبغي أن لا يكون فيها نزاع. إذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصر والآخرون يقولون لا يجوز القصر، ما في نزاع. نقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ منكم يتقدم، فإن كان يرى الإتمام لازم المأموم أن يتم اتباع الإمام، وإن كان يرى القصر قال المأمومين أنا أقصر وإذا سلمت أتم. ولا ينبغي أن يكون هذا المسائل النزاع، مسائل الاجتهاد يعذر فيها الإنسان. أرأيت لو أن أكلنا لحم إبل على مائدة واحدة وقمنا نصلي، أحدنا يرى وجوب الوضوء والثاني يرى عدم الوجوب، هل يلزم الآخر أحدهم الآخر؟ كل من يصلي على ما يرى. نعم سليم. كيف؟ لا ما 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 يجوز. هو أصل إذا كان نفل يقول هذا ليس بواجب وأنا مخير فيه، هذا حجة أيضا. يعني مثلا ما صلى مع جماعة، إذا كان لأمر فرط منه وزال وتاب إلى الله منه فله أن يحتج ونقبل منه، لكن إذا قال هذا أمر بيد الله وإشبنا كل يوم ما يصلى مع جماعة وكل مسألة نظر ما شاء الله ما نقبل منه. وهذا هو فعل المشركين الذين قال لو شاء الله ما أشركوا. التصوف يعني تأخرنا الآن الحديث اللي قبل. طيب كم من المخال ما أدنا في الحلقة لا بأس. هذا من الله، أقول هذا من الله عز وجل، الله له أن يفعل ما يشاء. أليس لا يحلنا أن نقسم بغير الله والله يقسم بما شاء؟ نحن لا نحكم الله، الله هو الذي يحكم علينا. نعم أخذ ثلاثة.
في قال أبو عبد الله
اقرأنا. حدثنا قتيبة.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
الله أكبر. هكذا القوة قول المدراس. شو الكلام عليه؟ أي طيب بس يعني البيت الذي يدرسون فيه أو بيت المدراس أي بيت الذي يدرسون فهو ليس على من الشخص بل هو من الدراسة. قوله أسلموا تسلموا تسلموا دنيا وأخرى، أما الدنيا فيسلمون مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأخرى فيسلمون من النار. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام حين كتب إلى هرقل أسلم تسلم. وقوله من بلغت يا أبا القاسم نقول فيه ما أشبه الليلة بالبارحة. تمر ببعض الناس تقول يا فلان صل، فيقول آمر بخير وهو في مكان ما يتحرك، صل ابن حلال آمر بخير. هذا بلغت، مثل بلغت، مثل قول يهود بلغت، وهو يعني أنه لن يمتن. ولهذا أعادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وهذا ولكنهم يجادلون يقول بلغت، ثم تهددهم عليه الصلاة والسلام فجادلهم بالقوة، يعني قال إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء ظلموا، وقال إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وهكذا ينبغي القوة مع أعداء الله إذا عانوا، لكن بشرط أن يكون عند القوي قدرة يستطيع بها أن ينفذ قوله، أما إذا لم يكن له قوة فإن قوله يكون ضحكة. وما القوة؟ القوة المعنوية بالإيمان والعمل الصالح. أرأيت لو جاء طفل صغير له 4 سنوات يهدد شابا مملوءا شبابا يقول والله لئن خالفتني لأفعلن بك وكذا وكذا، ايش يكون هذا؟ حكمة ولا غير حكمة؟ هتجيبوا يا جماعة، ها؟ غير حكمة. فالتهديد بالقوة ينبغي أن يكون لمن عنده قدرة على تنفيذ تهديده، وإلا صار ضحكة. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لينه ورحمته قوي على أداء الله شديد عليه، كما وصفه الله هو أصحابه في قوله محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. نعم يصح أن يطلق الجمع ويراد به التثنية. نعم اي نعم يصح، لأن في بعض الألفاظ ألا تصليان المثنى. نعم من يقول المأمور ولا الآمر؟ الآمر. إذا نزل القرآن أو السنة على غير ما أراد الله ورسوله فهذا تحريف، تحريف لا يجوز، لا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة. نعم. كيف واجب يا رسول الله؟ أقول من هذا هو غيره. هذا من جهة البراءة، البراءة لهم دينهم ولا دين، ولا يمكن أن يكون بينهم اتفاق، أن بيننا وبينهم اتفاق في الدين. لكن من جهة ما يجب علينا من دعوتهم وقتالهم إذا لم يمتثلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا شيء آخر. نعم. لا، هذا يؤخذ من أن الإنسان ينبغي أن يتحرى مكان اجتماع القوم لتكون الدعوة عامة. نعم.
باب قول الله تعالى: وكذلك جعلنا في أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال العلماء: الوسط هم العدل الخيار، وسطا أي عدلا خيارا. فهذه الأمة ولله الحمد هي صاحبة العدل، وهي التي اختارها الله عز وجل لتكون شاهدة على الناس. قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. لزوم الجماعة أي جماعة المسلمين، يعني يجتمعوا على الحق. وهل المراد بلزوم الجماعة أي جماعة أهل الحل والعقد إذا أمروا أميرا أن لا يخرج الإنسان عما أمروا، أو المراد جماعة أهل العلم أي إذا اجتمع العلماء على شيء فإنه يلزمه الأخذ به؟ كلام البخاري رحمه الله يدل على الثاني، على أن المراد بلزوم الجماعة أي عدم مخالفتهم، فإذا أجمعوا على شيء وجب عليه الأخذ به. والأول كذلك له وجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. والاجتماع على الأمير أمر واجب، لأن المخالفة والاختلاف عليه يؤدي إلى شر كثير وفتن عظيمة، ولا تحل المشكلة التي من أجلها اختلفوا على هذا الأمير. شوف ما في قول ثاني له: وهم أهل العلم. نعم. أشار إلى ما ذكر. ها؟ كلام من أي طيب.
يقول: وأما قوله وما أمر إلى آخره مطابقة لحديث البغطافية، وكان من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، أشار إلى أنها من العام الذي ولد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليس عدولا، وكذلك أهل البدع. وعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما خرج الترمذي مصححا من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال ابن بطال: مراد الباب الحظ على الاعتصام بالجماعة، لقوله: لتكونوا شهداء على الناس، وشرط قبول الشهادة العدالة، وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقول وسطة، والوسط العدل، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقل من كل عصر. وقال الكلماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم فيها احتج بها أهل الأصول بكون إجماع حجة، لأنهم عدلوا بقوله تعالى: جعلناكم أمة وسطة، أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. قوله: حدثنا موسى.
طيب، المهم أن المراد بالجماعة تشمل المعنيين: الجماعة على الأمير، والجماعة على القول والحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وهذا. أما هل الإجماع حجة أو غير حجة، فهذا موضع بحثه في أصول الفقه. ولا شك أن الإجماع حجة، ولكن يبقى النظر في تحقق الإجماع، فإن تحقق الإجماع صعب للغاية، إلا فيما لا أشكال فيه من أمور الدين كوجوب الصلاة مثلا، وإلا فما فيه الإشكال نقل الإجماع. الإجماع فيه صعب، ثم العلم بالإجماع صعب، فنقل الإجماع يكون صعب. ولهذا قال الإمام أحمد فيما يروى عنه: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. الشيخ الإسلام رحمه الله توسط فقال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فما كان عليه السلف فهو الذي يمكن أن يحاطبه، أما بعد ذلك الحكومة الإسلامية اتسعت والآراء كثرت وحصل النزاع الكثير. انظر إلى تفرق الأمة لما اختلف عن أبي طالب ومعاذ رضي الله عنه، انشطرت الأمة الإسلامية انشطارا ما زالت تئن منه إلى اليوم. فالإجماع لا شك أنه هو الحق، سواء في المسائل الحكمية أو في مسائل السلطة والإمرة. نعم، آدم. فهمت السؤال؟ يقول فيها أمير سلطة، وهو أمير الدولة، رئيس الدولة، وفيها أهل سنة وجماعة يريدون أن يجعلوا لهم أميرا. هكذا أمير السنة أهل سنة وجماعة لا يكون أميرا، يكون إماما. فكونه إماما ولو كان تحت سلطة عامة للجميع لا بأس به، ما من يقتدون به ويقومون بقوله، كما كانت الأمة الإسلامية هكذا، فيها الأئمة وفيها الخلفاء. نعم، أخذ ثلاثة. ما سأل آدم عن ثلاثة؟ نعم. نعم، مراده أنه لا يجب الإنصات لقراءة القارئ إلا في الصلاة، يعني لو سمعت أن يقرأ بجنبك لازم كان تنصت له. هذا معنى قوله أجمع على أنه في الصلاة، يعني أن المأموم ينصت الإمام، لا أن كل قارئ تسمعه يجب عليك أن تنصت له، وهذا مراد المفسرين، لأن المفسرين يمكن الضباط. أين أقول أجمع المفسرون من السلف؟ لا، هو ربما نقول من ادعى الإجماع فهو كاذب على مختلفه، يعني من قال أجمعوا وهو ليس من أهل العلم الذين لهم مدارك واسعة، ولهذا قال وما ندريك وما دين لعل مختلف. وكثير من الناس يدعون الإجماع في مسائل فيها اختلاف. ولو رجعنا إلى كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله الصواعق الموصلة ذكر مسائل عديدة تزيد على 20 كلها نقل فيها الإجماع والخلاف فيها ثابت، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرك ولا ينقل الإجماع إذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس يقول لم أعلم منازعا في ذلك أو مخالفا لذلك. أما الإجماع صعب. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال عدلا، من القائل؟ طيب يراجع جل وتأكد منه.
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد النجيب بن سهل بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم. يقول البخاري رحمه الله إذا اجتهد العامل، العامل يعني الذي يبعثه الإمام عاملا على الصدقة يجمعها من الناس ويأتي بها إلى المدينة، أو الحاكم الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، فإذا أخطأ خطأ مخالفا للنص من غير علم فحكمه مردود، ولهذا قال فرحنا الله فأخطأ خلاف الرسول، يعني بمعنى أنه تبين أنه مناقض للنص فإنه يرجع حكمه. ولهذا قال العلماء إنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما قال نصا أو إجماعا قطيا أو ما يعتقده الحافظ، وإلا فإن حكمه هناك. فتقيد البخاري رحمه الله هذه المسألة بقوله خلاف الرسول، يعني أن خطأه مخالف للنص فإنه مردود، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعامل النكرة في سياق الشر فتعم كل عمل سواء كان عبادة أو معاملة أو قضاء أو غير ذلك. وقوله فهو رد أي مردود، لكنه عبر عن اسم المفعول بالمصدر من باب التوكيد، يعني كأن هذا الشيء نفسه رد، فهو أبلغ من قوله مردود. وهذا الحديث قال العلماء إنه ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. وقول ليس عليه أمرنا، أمر من؟ أمر الله ورسوله فهو رد، أو أمر رسول الله وما خالف أمر رسول الله فهو مخالف لأمر الله. وهذا الحديث روي بلفظ آخر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا اللفظ الأخير يدل على أن جميع البدع مردود، لأنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيكون اللفظان يبينان على أن من عمل عملا أصله مشروع لكن على خلاف المشروع فهو مردود، ومن أحدث أمرا أو عملا ليس له أصل في الشرع فإنه أيضا مردود. شوف الترجمة ما فيها خلاف عندك.
قوله باب إذا اجتهد العامل والحاكم في رواية الكشميهني العالم بدل العامل، وأول التنويع وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، وهي معقولة لمخالفة الإجماع، وهذه معقولة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله فأخطأ خلاف الرسول من غير علم أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ. قوله فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ آخر، وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم وتقدم شرعه هناك. قال ابن بطال مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي. وقول فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. قلت وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه. قال والمراد بقول فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة. قال وفي الترجمة نوع تعجرف.
نوع
تعجرف
تعجرف
قلت ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قولي فأخطأ، فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود، لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك المراد إنما هو وليس ذلك المراد إنما وإنما ثم وإنما ثم الكلام عند قولي فأخطأ أو تم وإنما ثم الكلام أو تم الكلام
أو
يقول وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قولي فأخطأ وهو متعلق بقول اجتهد، وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول، وحذف قال وحذف قال يقع في الكلام كثيرا، فأي عجرفة في هذا. والشارح من شانه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناس تارة، وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر، ولا سيما مثل هذا الكتاب. ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى، وليس دعوى حذف الباء برافع الإشكال، بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف انتهى.
بس ولا ذكر الحكم
انتهى قول حدث الاسم.
على كل حال هو ما ذكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص، أما ما لم يكن مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين له الخطأ، ولكن يجب عليه الرجوع عن الخطأ، مثل أن يكون الحكم الحاكم مبني على الاجتهاد الذي لا يخالف النص، ثم تبين له في القضية الثانية أنه أخطأ في الموضوع، فيجب عليه أن يحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق، لكن لا ينقض الأول، وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه، لأننا لو قلنا كلما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلف أحكام الناس، حتى لو كان قاضيا فأفتى بصحة الصلاة مثلا ثم تبين له أنه أن فتواه خطأ فإنه لا يلزمه أن يرجع في الفتوى الأولى، يعني نفرض أن رجلا أفتى شخصا أكل لحم إبل بأن صلاته صحيحة بناء على أن تبين له باجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض، ثم بعد أن نوقش تبين له أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل نقول يلزمه أن يبلغ الرجل الأول لإعادة الصلاة؟ لا، حتى الأول لو علم أن المفتي تغير اجتهاده لازم أن يعيد الصلاة. ويدل على هذا كتاب موسى الذي كتبه له عمر رضي الله عنه أنه إذا تبين له الحق فلا يمنعه قضاءه بالأمس عن القول بالحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقليل، قول فأخطأ خلاف الرسول المعنى أخطأ فقال بخلاف الرسول، أو أخطأ تضمن معنى قال أو معنى حكم خلاف الرسول، ولا إشكال فيه. أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستدل به أصحاب الحيل على جواز الحيل، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، مثلا بمثل لا حيلة فيه، يعني قال اشتروا صاعا من هذا بصاع من هذا، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من الطيب. الأول عادة لن، ما هو الأول؟ مثلا بمثل في العادة لا ممكن، الثاني ممكن، وفيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يمنعون منه فإنه يذكر لهم ما يباح لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفعلوا قال ولكن فعلمهم المباح وهذا من الحكمة. فأنت إذا رأيت الناس يعملون عملا محرما لا تقتصر على قولك هذا محرم فقط، افتح لهم الباب المباح. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأتاهم بالبديل. وفيه أيضا أن الإنسان الذي يسيء في إدارته لا ينبغي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد إيش؟ حتى نجد البديل، لا تبقى الإدارة الشاغرة من المدير. اللهم إلا أن يكون بقاء وأفسد من شغورها فهذا الإنسان. واستدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على جواز بيع العينة، على جواز بيع العينة. قال لأن قوله بع واشتري لم يقل اشتري من غير هذا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفعل لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق، فليس في الحديث صيغة عموم، فيها إطلاق. ثم على فرض أن فيها صيغة عموم فهناك أدلة تدل على تحريم العينة، أدلة سمعية وأدلة عقلية. أما السمعية فحديث ابن عمر الذي في السنن إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورويتم بالحرف بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل في قلوبكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين. وهذا صريح في تحريم العين. ثم المعنى يقتضي ذلك، إذا قلنا يحرم عليك أن تأخذ تمر صاعا من التمر الجيد لصاعين من التمر الردي، ثم قلنا بيع التمر الردي على صاحب التمر الجيد، ثم اشتري منه بثمنه تمرا جيدا، ما الذي استفاد من البيع؟ نعم لا شك حيلة واضحة. والشرع لا يحرم الأشياء لصورها وإنما يحرمها لمعانيها. فإذا كان شراء صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء محرما، فبيع التمر الرديء على صاحب التمر الطيب ثم شراء بثمنه تمرا طيبا يكون حراما لأنه حيلة واضحة. وفيه أيضا قول لا تفعلوا ليس فيه دليل على رد البيع الأول، ليس فيه دليل على رد البيع الأول، إنما فيه دليل على النهي عن الفعل في المستقبل. لكن في بعض ألفاظ الحديث ردوه فأمر برده، وحينئذ يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله. ولعله لم يذكر هذه اللفظة إما لأنها على غير شرط أو لأنها في سياق على غير هذا الطريق. وقوله كذلك الميزان أي كذلك ما يوزن مثل الذهب والفضة، فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فإن كان جيد ورديء فإنه يباع الرديء ويشترى بثمنه جيد. نعم يحيى مثل ما قرر الحاكم أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد. نعم ثم ترفع إلى قضية فيها نكاح بلا ولي فيحاب المحكوم له ويحكم له بالصحة، ونحن نعلم أنه لا يرى هذا الرأي، فهنا يجب أن ينقض حكمه لأنه حكم بغير ما يعتقد أنه الحق. نعم ناصر الحيلة نعم نقول نحن معكم. الحيلة إذا لم تتضمن محرما أو ترك واجب فلا بأس. أما الحيلة التي يتحيل بها على الحرام كنكاح التحليل مثلا، رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد زوج، فذهب إلى صاحب الله وقال إن وقعت في مشكلة، طلقت زوجتي آخر ثلاث طلقات ولا تحل له إلا لي إلا بعد زوج، ولكن هذه عشر طلاق، اذهب فتزوجها وإذا جناتها فطلقها. فذهب الرجل ففعل، نقول هذا النكاح حيلة على ليس على فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيلة الحيل المباحة لا بأس. نعم يلا همد. مثل يعني قال شهد البرتقال حرام، ليش قال حرام؟ طيب ما في شك ان هذا برتقال، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. نعم.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن.